بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في القسم العاشر من أقسام المطهرات، ذكر الماتن قدس سره أن من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس من بدن الحيوان، بدن الحيوان إذا صارت عليه نجاسة وارتفعت تلك النجاسة يطهر ذلك البدن بدون احتياج إلى مطهر بالماء. هذا هو القسم العاشر من المطهرات. ما ذكره الماتن في ما نحن فيه يقابله أقوال ثلاث، والماتن اختار هذا القول، ونحن طبعا نذكر بعض الأقوال ونبحث عنها، وبالنتيجة نرى ما هو الصحيح والمختار من هذه الأقوال. القول الأول من الأقوال في هذه المسألة أنه بدن الحيوان لا يتنجس، بدن الحيوان لم يكن قابل للتنجس. السلام عليكم ورحمة الله. وإنما النجس أو المتنجس عبارة عن شنو؟ عن العين الموجودة في بدن الحيوان. بدنه لا يتنجس، بل النجاسة والمتنجس نفس العين التي موضوعة على البدن، وإذا ارتفعت تلك النجاسة فلا تكون هناك شنو؟ نجاسة. فالنفس البدن لم يكن قابلا للنجاسة ولم يتأثر بالنجاسة، النجاسة نفس شنو؟ عين الموجودة على البدن، النجاسة نفس المتنجس الموجود على البدن. خب هنا فيما نحن فيه نقول الماتن قدس سره اختار هذا القول، يعني قوى مو اختاره، قوى هذا القول في نفس هذه المسألة، وقال، أنا أقرأ العبارة نفسها، عبارة الماتن ماني، ولكن يمكن تحت ولكن يمكن أن يقال، بلي هنا اللهم صل، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا. بعدم تنجس شنو؟ تثنية تنجس بدن الحيوانات، والثاني شنو؟ بواطن الإنسان. احنا الآن بحثنا مو حول البواطن، يقول أن البواطن وبدن الإنسان وبدن الحيوان لا يتنجسان، النجاسة الموجودة على البدن والمتنجس الموجود على البدن هو نجس، لا البدن، لا أن البدن يتأثر بالنجاسة. وعلى ضوء هذا القول يقولون بأنه زوال عين النجاسة لا يكون من المطهرات هنا، لأن البدن لا يقبل النجاسة. خب، ما هو الدليل على هذا القول، على أن البدن أي بدن الحيوان لا يتأثر بالنجاسة ولا يتنجس، وإنما النجاسة نفسه عين النجاسة أو نفسه المتنجس دون البدن؟ دليله هنا يقولون بأنه بما أنه لم يوجد عموم أو إطلاق لفظي في تنجس كل جسم بالملاقات، لا يوجد هناك عموم أو إطلاق على أن كل جسم يتنجس بالملاقات، كل جسم يتنجس بالملاقات، لا يوجد هناك عموم. لا، هذا أنت تشكل علي وتشكل على هذا خان. لا، هذا القائل إبالي دليله على عدم تنجس بدن الحيوان والنجاسة وعين النجاسة عندما موجودة هي نجسة، لا أن البدن تأثر، بدن الحيوان تأثر بالنجاسة. دليله شنو؟ يقول لا يوجد هناك عموم أو إطلاق لفظي بحيث يدل على أن جسم كل جسم يتنجس بالملاقات، كل جسم يتنجس بالملاقات، حتى نحن نقول بأنه فيما نحن فيهم تأثر الجسم بالملاقات ووقعت النجاسة على الجسم والجسم يتنجس، هكذا عموم ما موجود. بل في بعض الموارد موجود أنه الجسم تنجس بملاقاته للنجس، أما عموم ما موجود، حتى العموم يشمل ما نحن فيه، فنحن نستثني ما نحن فيه من شنو؟ من الروايات التي تدل على أن الجسم يتنجس بالملاقات، تلك الروايات موجودة أما لا يثبت منها أو لا يثبت منها عموم، لا يثبت منها عموم ولا يثبت منها إطلاق لفظي. فإذا بما أنه لا يوجد عموم يدل على أن كل جسم بالملاقات يتنجس حتى يتمسك به في المقام، هيش عموم ما عدنا يقول، ولما هيش عموم ما عدنا فنقول بالنتيجة شنو؟ نقول بأن بدن الحيوان لا يتأثر بالنجاسة، بل عين النجاسة الموجودة نجسة على البدن، بدن لا يتنجس، عين النجاسة موجودة على البدن نجس. هذا هو القول الأول ودليله. قول الثاني هو القول الذي ذكره الماتن في أول الفصل، أنه المالي أن بدن الحيوان يتنجس، بدن الحيوان يتنجس بالملاقات مع النجس. يعني جنابك الهر إذا أتخلي على بدنه باول، إذا أتخلي على بدنه باول، بدنه يتنجس، مو أن النجاسة عبارة عن البول اللي على البدن، لا، بدنه يتنجس، بدنه ينفعل بالنجاسة. وهكذا باقي الحيوانات إذا وضعت النجاسة على بدنها أبدانها تتنجس، لا أن النجاسة عبارة عن شنو؟ العين الموجودة من النجاسة على البدن، البدن يتنجس ويطهر البدن بشنو؟ بإزالة النجاسة. هذا هو القول اللي ذكره الماتن في أول الفرق أو أول الفصل. فإذا هذا القول الثاني عبارة عن هذا، بأنه البدن أي بدن الحيوان يتنجس بملاقاته للنجاسة، ولكن يطهر بإزالة عين النجاسة عن البدن. مثلا بول صار على بدنه الهرة، هذا البدن تنجس بدن الحيوان، وإذا يبس البول أو رفع البول بمسح وأمثال ذلك ويبس المكان، هذا المكان بعد طاهر بدنه. صار معلوم هذا القول الثاني والقول اللي ذكره في أول الفصل الماتن. أحسنتم. والآن نحن نبحث عن هذا القول، باقي الأقوال إن شاء الله بعد ذلك نذكرهم ونناقشهم. هذا القول اللي ذكرناه هذا هو قول المشهور بين الفقهاء، فقهاء جميعا أو مشهورهم مو جميعا، مشهور الفقهاء يقولون إذا تنجس بدن الحيوان وارتفعت النجاسة عن البدن بدنه يطهر ولا يحتاج إلى مطهر آخر. هذا قول المشهور. هنا جناب السيد السبزواري مهذب يدعي التسالم، أن هذه المسألة مورد تسالم الفقهاء واتفاقهم. إجمالا هذا ادعاء لا بأس به، ولو قابل للمناقشة أنه بعض الفقهاء يقولون بالقول الأول بالقول الثاني بالقول الثالث، فكيف يمكن دعوة التسالم فيما نحن فيه؟ إجمالا سيد السبزواري الله يرحمه يدعي التسالم، ثم بعد ذلك بعدما ادعى التسالم يقول بأنه السيرة القطعية قائمة على ذلك. السيرة القطعية من زمان البعثة وزمان المعصومين إلى هذا الزمان سيرة قائمة على طهارة أبدان الحيوانات قائمة. سيدنا الأستاذ هم يدعي السيرة القطعية فيما نحن فيه، وغيرهما من الفقهاء يدعون السيرة القطعية بأن السيرة القطعية قائمة على طهارة أبدان الحيوانات، بأن أبدان الحيوانات طاهرة وإذا تنجست وارتفعت النجاسة تكون تلك الأبدان طاهرة. وهاي السيرة ادعاها، بس سيد السبزواري يترقى يقول بل ذلك من ينبغي أن يكون من القطعيات إجمالا، ويقول لا نحتاج إلى التمسك بالإجماع والروايات على طهارة بدن الحيوانات، فمسألة مسلمة كأنما عند سيد السبزواري وعند بهذا البيان اللي بيّنت مسلم عنه. والسيد ناس أستاذ هم تقريبا مسألة مسلمة عنده لأن يدعي السيرة القطعية، وغيرهما من الفقهاء اقتنعوا بذلك بهذا القول. بني فمن الأدلة قلنا شنو السيرة. سيد السبزواري يقول بأنه لا نحتاج إلى إجماع وإلى إلى إجماع وإلى الروايات فيما نحن فيه. الماتن قدس سره يذكر موارد، وهذه الموارد اللي يذكرها الماتن جميعا وردت في الروايات. نقرأ الموارد اللي ذكرها الماتن، عدم تنجس بدن الحيوانات، ثم نقرأ بعد ذلك الروايات. الماتن هكذا يقول من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان، زوال بأي وجه كان، سواء كان بمزيل يزيل النجاسة بيده أو بوسيلة من الوسائل أو من قبل نفسه، الإزالة يكون من قبل نفسه. خب بعد ذلك، أما الموارد اللي يذكرهن للدلالة على طهارة بدن الحيوانات، منها يقول فمنقار الدجاجة أو دجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها. الدجاجة تأكل النجاسات، تأكل الأشياء المتنجسة دجاجة، فهنا منقار هذه الدجاجة على ضوء ملاقات شيء بالنجاسة يتنجس، هنا لازم نقول يتنجس هذا المنقار، ولكن نقول بعد ذهاب عين النجاسة هذا المنقار يتعامل معه معاملة شنو؟ طهارة. ايمن هذا من الموارد واللي مذكورة في الروايات هم. وكذا إذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه، ها عفوا جزاكم الله، أنا اشتغلت معنا مطلع. وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه يطهر ماني، ولا يحتاج إلى شنو؟ مطهر ماني. هذا مثال آخر. وبعد ذلك مورد آخر اللي وارد هذه الأمثلة كلها في الروايات، نقرأ بعض الروايات. وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد، حيوانات بني عندما تولد أبدان تلك الحيوانات متنجسة بالدم، إذا ارتفع الدم من أبدان تلك الحيوانات تطهر تلك الحيوانات بدون احتياج إلى شنو؟ إلى مزيل، إلى مطهر، إلى استعمال ماء. خب هذه الموارد اللي ذكرها الماتر إيبن، هذه الموارد كما بينت مذكورة في النصوص والروايات. هنا باب الثاني من أبواب الأسعار. الرواية الأولى من الباب الثاني من أبواب الأسعار، رواية الأولى باب طهارة السؤر السنور وعدم كراهته. سنور هرة إبالي محمد بن الحسن بإسنادي عن حسين بن سعيد الأهوازي، هذا من كبار الثقات، عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار، هذه رواية صحيحة سنده، عن أبي عبد الله في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها. سنور من أهل البيت، يعني الهرة من أهل البيت، يتوضأ ويتوضأ من سؤرها في الوقت اللي نرى أن الهرة بل تأكل المتنجسات، تأكل الجيف وتأكل الهرة، تأكل شنو؟ الفار وأمثال ذلك، فما نجس أو متنجس فما. مع ذلك الإمام يقول ويتوضأ من سؤرها. الرواية الثانية من هذا الباب، ماكو داعي بعد لأجل عدم التطويل نقرأ السند، سندها صحيح، يقول في كتاب علي إن الهرة سبع ولا بأس بسؤره وإني لأستحي من الله أن أدع الطعام لأن لا هذا رواية لا سبب دلالته أوضح من هذا عندنا روايات أخرى بني صحيح رواية حديث رواية أول حديث رابع بني الرواية الرابعة من هذا الباب عن حماد عن حريز عن فضل ابن أبي العباس هاي رواية صحيحة قال سألت أبو عبد الله عن فضل الهرة يعني الزائد من الهرة الأكل الزائد من الهرة عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغار والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجل واصبب ذا إلى آخره فشاهد هنا لا بأس به الإمام قال لا بأس بشنو عن فضل هذه الحيوانات عن المأكول الزائد من هذه الحيوانات فلو كان بدن الحيوان بلي اللي تنجسه يحتاج إلى مطهر لصرح الإمام لم يقل لا بأس به الإمام قال لا بأس به دليل على أن أبدان هذه الحيوانات بلي إذا ارتفعت النجاسة عنها طاهرة تكون خب بعد هناك روايات أخرى موجودة الباب التاسع من هذا الباب باب التاسع الحديث الأول باب طهارة سؤر الفأرة والحية والعظاية والوزغ والعقرب وأشباهه واستحباب اجتنابه وطهارة سؤر الخنفساء خنفساء هذا عنوان الباب أما الروايات الباب الرواية الأولى من هذا الباب محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي عن علي بن جعفر روايته رواية صحيحة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر في حديث قال سألته بني عن العظاية فدابة صغيرة يسموها عظاية والحية عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به فهذه الحيوانات مسلم تباشر شنو؟ تباشر النجاسة مسلم تعرض النجاسة عليها ولكن مع ذلك إمام قال يسأل الإمام أيتوضأ للصلاة قال لا بأس أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس هنا أوضح من دلالة من هذه الروايات هذه الرواية ذيل هذه الرواية يقول وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن أو حب دهن كلمة أحسن لا مو هذه كلمة الشيخ قال حب قلتنا التعبير الدارج حب أما الكتابة حب يقولون الشيخ ما قبل مؤمس جنتو أمس أحسن فإذا صحيح أنا قلت ما جاوبت الشيخ إيبن ها فهنا في الكتابة حب صحيح حب بالتعبير الدارج يقولون ليش لأن الكلمة ظاهرا مو عربية مستعربة هذه الكلمة مستعربة مستعربة والعرب طبعا ما يقولون حب إيه يقولون حب إيه لا ذاك حب مو بذاك المعنى لا هذا الحب بمعنى إيه بني ملي. لا حبابها ماكو عندنا بالعربي. حباب أحسن. شوفوا الشيد يقول جمع حباب، هذا بالتعبير الدارج، ها. أما هو حب، حب من الماء، حب من الماء، هذا كتابي ماله. أما تعبير الدارج حب، أنا وياكم، أنا أمس قلت للشيخ تعبير الدارج ماله حب إبني، أما هو الكتابي ماله حب إبني. وجهه ظاهرا هذا اللي أنا من سابق في بالي، وجهه أنه كلمة مو عربية، كلمة مستعربة، مثل روشن ورواشن، هاي كلمات مستعربة إبني. فالعرب هم لا يقولون حب بالتعبير الدارج، يقولون حب، أما بالكتاب يقولون حب لأن الكلمة مستعربة. إجمالا أنا في السابق هذا كان في ذهني، والشيخ ما قبل أمس إبني. سألته عن فأرة وقعت في حب الدهن وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال نعم ويدهن منه. بل هنا ظاهر كلام الإمام أنه هذا الهر طاهر بدنه، طاهر مع عدم وجود النجاسة، خصوصا بعدما يوجد في الهر شنو؟ اي في محل البول، محل البعر، محل البول والبعر، هذه ظاهرها النجاسة. ولكن بما أن عين النجاسة من البول والبعر ما موجود في ذلك المكان، إمام قال بشنو؟ قال بالطهارة. لا لا أمس قلت لا لا، شوفوا يقول بأنه لا لا، يقول أيبيعه مسلم؟ قال نعم ويدهن. ويدهن يدهن من يعني شنو؟ يدهن بالنجس، يدهن بالنجس، ظاهره طهارة. فلذا الفقهاء هم خب بيعه جائز، ويقول نعم ويدهن من، لا مو استفادة. الإمام يسأل الإمام عن شنو؟ عن البيع، أيبيعه، بعدين الإمام يقول ويدهن من، يدهن. لا الباقي الفقهاء لا، روايات أخرى عندنا في باب التدهين، لا باقي الفقهاء في لا 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 في باقي الروايات الشيخ الأنصاري، في باقي الروايات روايات استصباح استصباح، أما هاي الرواية لا، هاي الرواية الفقهاء استفادوا أيضا من هذه الرواية، مثل هو نفس السبزواري وغيره من الفقهاء. لا 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 ما لا ما لا لا إمام قال بشنو؟ قال شنو؟ قال نعم يعني يجوز بيعه، وبعدين أضاف الإمام قال ويدهن. ويدهن خب يدهن بل اي بل لا لا، شوفوا هنا يقول يدهن من، عرفت أنا شو تقولوا أنتوا؟ لا لا أنت تقول بأنه يسأل عن جواز البيع وعدم جواز البيع، خو أحسن هذا ما عندنا خلافي. أما الإمام يقول ويدهن من، لا يدهن من، يدهن من غير البيع، يدهن بين قرينة على شنو؟ على الطهارة إبلي. يقول نعم يجوز بيعه، لا لا يستصبح به، لا إذن إيش روايات أخرى، إذن إيش روايات أخرى اللي الشيخ الأنصاري يقول بأنه نجسة وتستفاد للاستصباح، بيع وشراء يجوز لأجل الاستصباح، هناك شيخ الأنصاري يقول لك كلام صحيح. بس الآن احنا نقول هنا يقول ويدهن منه، مضافا إلى صحة البيع والشراء جاي يقول يدهن منه، يدهن قرينة على شنو؟ قرينة على أن هذا بدنه طاهر، خصوصا بعد شنو؟ بعد تواجد الثقبين عنده، ثقب للشنو؟ للخروج للبعر، وثقب آخر للبول، وهذين الثقبين ثقبين لا يوجد عليهما نجاسة، ولكن محلهما شنو؟ ها؟ قيد شنو؟ لا يوضح الإمام، لا لا امام لم يكن في مقام حكم البيع فقط اضافه. لا اكله واحد لا يبحث يقول بيع هذا ويدهن. اذا تقول بانه ويدهن من هذا فشيء زائد اذا لم يدل على الطهاره فالكلمه زائده. بينما الامام شي يقول يقول نعم يجوز بيعه نعم يجوز بيعه ويدهن من. فاذا جنابك تقول ويدهن من لا مو قيد غير مو اضافي. لا امام ما يقول فشيء اضافي. لا ويدهن من دال لا ويد لا لا ويدهن من دلالة على شنو؟ على الطهارة. خب الفقهاء هكذا استفادوا من الرواية ونعمة الاستفادة. خب فخلاصة الكلام إلى هنا أن هذا القول اللي ذكره الماتن في أول الفصل إزالة النجاسة من بدن الحيوان بل يوجب الطهارة طهارة بدن الحيوان هذا هو الصحيح ما ذكره الماتن ومشهور الفقهاء هكذا يقولون ادعي التسالم والإجماع هكذا. وإذا لم تقبل بالتسالم ادعاء التسالم والإجماع وأمثال ذلك فنقول بأنه روايات يستفاد منها يستفاد من إطلاق الروايات أن شنو أن بدن الحيوانات طاهرة إذا ارتفعت النجاسة عن بدنها. وإطلاق الروايات هذه الروايات التي قرأناها قسم منها طبعا بلي قرأنا رواية السؤر رواية السؤر وغير رواية السؤر قرأناها أن بدن الحيوان طاهر وإذا كانت النجاسة موجودة عليها وارتفعت النجاسة تطهر تلك الأبدان تلك الأبدان تطهر وتلك الأجساد تطهر. هذا إلى هنا وإن شاء الله هذا القول هو المختار صار وإن شاء الله باقي الأقوال نذكرها غدا.